لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعذرة أيها الإخوة الكرام عن الإطالة، فالمقرر أننا نشرع الساعة 8:30، وإن كان هناك إشكال في الصوت إما لانقطاعه أو لضعفه فيمكنكم إخبارنا بذلك حفظكم الله. فانقطعنا طول هذه المدة عن إكمال دروس شرح نظم الورقات، ومن فضل الله تعالى أن يسر لنا العودة إلى الآن سأحاول كيف يخبرني الإخوة أنه أن الصوت منخفض، فأنا أحاول إصلاحه قدر الإمكان. قلت هذه أو قد طال انقطاعنا عن تتمة وإكمال شرح نظم الورقات للإمام العمريتي رحمه الله، وقد تفضل الله تعالى علينا ويسر لنا الأمر حتى نكمله، وبعد ذلك كما وعدناكم إن شاء الله نشرع في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقد توقفنا معكم في شرح نظم الورقات عند باب القياس، وبالضبط في فصل شروط أركان القياس، فقد شرحنا وعرفنا معنى القياس وذكرنا أنواعه: قياس الدلالة وقياس الشبه وغير ذلك بالأمثلة. بقي علينا أن نتحدث عن شروط أركان القياس، ولابد قبل الشروع في ذكر شروط أركان القياس أن نذكر الإخوة الكرام بأركان القياس. ما هي أركان القياس التي لا بد منها كي يثبت القياس أو لكي يكون هناك شيء اسمه القياس؟ أركان القياس أربعة كنا قد أوضحناها، فقلنا الركن الأول هو الأصل، والأصل هو الصورة المقيس عليها، وحكم الأصل وهو الحكم الذي ثبت في الأصل حتى نقيسه أو نقيس عليه الفرع، كأن يكون الأصل حكمه حرام فالفرع إذن يكون حكمه حراما أيضا، وإذا كان حكم الأصل هو الحل فيكون حكم الفرع هو الحل أيضا، وهكذا. والفرع هو الأمر الذي لا نص فيه، الشيء المجهول الحكم الذي نريد أن نلحق حكم الأصل به. والركن الرابع هو العلة، وهو أوكد أركان القياس، وهي المعنى الذي يثبت بسببه الحكم في الفرع، أي لولا العلة لما استطعنا أن نلحق الفرع بالأصل. فهذه الأركان الأربعة كنا قد شرحناها وبينا معناها. فالسؤال الذي نطرحه الآن: هل كل قياس اكتملت أركانه يكون صحيحا؟ هل كل قياس اكتملت أركانه يكون صحيحا؟ فهذا الفصل الذي عقده الناظم رحمه الله سماه فصل في شروط أركان القياس، نبين من خلاله أن لكل ركن من هذه الأركان الأربعة شرطا أو شروطا، لا بد أن تتحقق هذه الشروط كي يصح القياس. من هذه الشروط ما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديدها، فمنهم من أكثر من ذكر هذه الشروط ومنهم من أقل. فمثلا نجد الزركشي رحمه الله يذكر مثلا في شروط العلة وحدها 24 شرطا، ولا شك أن هذا مبالغة. ومنهم من أقل، من يذكر القليل. والناظم رحمه الله تعالى ذكر شروطا هي مهمة لكنها في الحقيقة يرد عليها أشياء سنبينها في آخر الدرس. إذن الانتقادات وما يمكن ذكره من نقد العلماء لأمثال هذه الشروط نذكره في آخر الباب حتى لا تختلط الأمور علينا. نحن نشرح عبارة الناظم كما ذكرها ثم نبين ما يرد عليها حتى لا تختلط علينا الأمور. إذن فالأركان أربعة: الأصل وحكم الأصل والفرع والعلة. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر شروط الفرع، ذكر شروط الفرع، والفرع له شرطان اثنان. طبعا حتى نوضح المسألة لإخوة الكرام، فمثلا حتى نقرب، إذا قال لك قائل حكم الأصل هو تأفف للوالدين، أن يقول الرجل لوالديه أف أف فقط، هذا أصل، حكم هذا الأصل حرام. الفرع الذي نقيس عليه الآن وليس لنا فيه نص هو سب الوالدين. سب الوالدين نحن نقيس هذا الفرع سب الوالدين على الأصل الذي هو التأفف، والحكم هو الحرمة. ما هي العلة؟ العلة هي الإيذاء، كل من السب والتأفف إيذاء للوالدين. فاجتمعت لدينا هذه الأركان، التأفف الذي هو الأصل، والحكم الأصل الذي هو حرمة، حرمة التأفف، الفرع سب الوالدين، والعلة هي الإيذاء. هذه الأركان الأربعة. الآن نحن نبحث عن شروط هذه الأركان، فلا بد من ذكر شروط كل ركن حتى نرى هل القياس هذا صحيح أو ليس بصحيح. الفرع بدأ به الناظم رحمه الله فقال: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. أعيد: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. والمين هو الشك والريب، المين هو الشك والريب. فمعنى هذين البيتين هو ما نذكره من شروط الفرع. نقول للفرع شرطان: الشرط الأول أن يكون الفرع مناسبا للأصل، أن يكون الفرع مناسبا للأصل، كما قال: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. كيف ذلك؟ بأن يشتمل الفرع على العلة نفسها الموجودة في الأصل، أن يشتمل الفرع على العلة نفسها الموجودة في الأصل. فإذا كانت العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل كان القياس صحيحا، كما ضربنا مثالا قبل ذلك: تحريم سب الوالدين هذا فرع نقيسه على التأفف الذي هو الأصل، والجامع في هناك مناسبة بينهما هي جامع الإيذاء. كذلك إنسان يسألك: هل يجوز أن أضحي بشاة عمياء، شاة عمياء؟ فيقال له: لا يجوز ذلك، يحرم. قياسا على ماذا؟ قياسا على العوراء، جاء النص في العوراء البين عورها. إذن الفرع الذي ليس لنا فيه حكم هو الشاة العمياء، الأصل الذي لنا فيه نص هو الشاة العوراء، الحكم هو عدم إجزاء التضحية بها. ما هو الوصف المناسب بينهما؟ أي شيء جمع بينهما؟ فنقول: الجامع بينهما هو العيب الظاهر المنقص للأضحية. إذن هذا قياس صحيح، توفر في الأركان وشرط الفرع توفر مناسب للأصل. كذلك عندما نقول بأن الربا يجري في الأوراق النقدية، هذا المال الذي نستعمله اليوم في أيامنا هذه، هل ورد فيه نص؟ الجواب لا، لكن تقاس هذه الأوراق النقدية ويقال يجري فيها الربا، بمعنى حين الصرف عندما الإنسان يصرف يبدل العملة أو يصرف كما نقول بالدارجة تاعنا، تذهب إلى محل تقول له صرف لهذه 100 دينار، يقول لك عندي فقط 90 دينار، لا يجوز أن تبادله. قال: إذن الحل أنا محتاج إلى 100 دينار. قال: يا أخي سلف لي 90 دينار وسأعيدها لك بعد حين. أما أن تعطيه 100 دينار هو يعطيك 90 دينار حين الصرف فهذا حرام، لأن النقود جنس ربوي. من أين لنا أن النقود الأوراق النقدية هذه جنس ربوي؟ قياسا على الذهب والفضة. أين الفرع؟ هي النقود الأوراق النقدية، الأصل هو الذهب والفضة، الحكم هو جريان الربا. ما هي العلة بينهما؟ هي الثمنية. الذهب والفضة ثمن للأشياء، والأوراق النقدية صارت ثمن للأشياء. إذن فنقيس الأوراق النقدية على الذهب والفضة بجامع الثمنية، وهذا قياس. لذلك الإمام مالك رحمه الله يقول كلمته المشهورة: لو شاء الله عز وجل أن يجعل قيم الأشياء في جلود البعير لجعله. يعني لو قدر الله أن تكون قيمة الأشياء سير تعامل في شراء أشياء بجلود البعير، سير هي الأثمان، فيجري فيها الربا. هذا مثال توضيح. كذلك لو قلنا لو كانت العلة غير موجودة في الفرع، العلة لا توجد في الفرع، فالفرع هنالك لا يناسب. نعم، أين توقفنا؟ يعني إذا قطع الصوت أخبروني يعني أين توقف الكلام حتى لا يضيع منك. يقول أخي يوسف حفظه الله بعد سرد المثال، أنا ذكرت ثلاث أمثلة، فأي مثال؟ ورجاء من الإخوة الكرام أن لا يكتبوا شيئا للقائم على الغرفة، يعني الأخ يوسف، لأن ذلك يشوش ذهنه. ومن حضر معنا الدروس، الفرع منصوصا على حكمه، انتبهوا جيدا، هذا شرط مهم، أن لا يكون الفرع منصوصا على حكمه بنص أو إجماع، لأنه لا اجتهاد مع النص، والقياس المخالف للنص هذا قياس غير صحيح. يأتي إنسان مثلا يريد أن يقيس ولو وجدت العلة، ولو وجدت العلة، قل يا أخي دع القياس جانبا وضعه تحت قدمك، لأنه لا قياس مع وجود النص، إذا جاء النص فلا قياس حينئذ. لذلك اشتهر عن العلماء إذا ثبت الأثر بطل نهر معقل، إذا ثبت الأثر بطل النظر، إنسان لا يجتهد مع النص. فلو قال قائل مثلا يصح للمرأة البالغ الرشيدة أن تزوج نفسها بغير ولي، لماذا؟ قال قياسا على صحة بيعها وشرائها، كما أنه يصح بيعها وشراؤها وهو عقد بيع، كذلك قال يصح أن تنكح نفسها بغير ولي وهو عقد أيضا، فكل من الزواج والبيع عقد. هذا قياس فاسد، لماذا؟ لأنه صادم نصا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. إذن فالقياس الذي يصادم نص فهذا لا نلتفت إليه. إذن فالفرع ثبت حكمه بالنص، فلماذا نقيسه على شيء آخر؟ إذن من شرط الفرع أن لا يكون منصوصا على حكمه، والقياس الذي يفتقد هذا الشرط في الفرع يسمى قياسا فاسد الاعتبار. تبيه قياس فاسد الاعتبار، الأول إذا فقد المناسبة يسمى قياسا مع الفارق، وإذا فقد الفرع هذا الشرط الثاني كأن يكون منصوصا عليه وجي إنسان يقيس، فهذا نقول هذا قياس فاسد الاعتبار، لم يعتبره الشرع صحيحا لأنه صادم نصا. لذلك قال رحمه الله والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. فنلحظ أن الناظم ذكر شرطا واحدا للفرع، ونحن أضفنا شرطا آخر مهما، لأنه يغلق باب أهل الأهواء الذين يتبعون الشهوات ويتبعون الشبهات، فتراهم يقيسون في أمور ورد وثبت النص فيها، فإذا ورد النص فلا بد للمسلم أن يخضع للنص ولا يقيس، هذان شرطان. انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى شروط الأصل، إلى شروط الأصل، فقال وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. يذكر العلماء شروطا كثيرة للأصل، وهي في الحقيقة لو تأملناها جيدا لوجدناها شروطا لحكم الأصل لا للأصل، وقد نبه على ذلك الآمدي رحمه الله في كتابه الإحكام، نبه أن قال أن غالب الشروط التي يذكرها العلماء في شروط الأصل هي في الحقيقة شروط حكم الأصل وليس شروط الأصل. وقد ذكر الناظم شرطا واحدا وهو أن يكون الأصل ثابتا عند الخصمين، طبعا هذا عند المناظرة، أن يكون الأصل ثابتا عند الخصمين. مثلا أنت جئت إلى مسألة التسمية في الغسل، هل لدينا نص في التسمية في الغسل أنها واجبة أو مستحبة أو غير ذلك؟ ليس لدينا نص في التسمية في الغسل، ولكن لدينا نص في التسمية على الوضوء، لدينا نص يستحب على قول أو في قول آخر يوجب التسمية على الوضوء. فأنت الآن إذا اقتنع الإنسان الذي تناظره اقتنع وهو مقتنع بأن التسمية على الوضوء واجبة أو مستحبة، إذا كان مقتنع بهذا فيمكنك أن تقيس الغسل على الوضوء، تقول يا أخي كما أن التسمية تستحب على الوضوء أو تجب على قول، فهي كذلك تستحب في الغسل أو تجب على قول الآخر. ماشي؟ لماذا؟ لأنه مقتنع، هو يقتنع بأن الوضوء شرعت التسمية عليه، شرعت التسمية عليه. أما لو أتيت إلى إنسان يخالفك في هذا، هو أصلا لا يعتقد أن التسمية تشرع على الوضوء، كما في رواية عن الإمام مالك رحمه الله عندما سئل أو يسمي من يريد الوضوء، فقال أو يريد أن يذبح، يعني قال هل يريد أن يذبح حتى يسمي. فكان عنده رواية الإمام مالك رحمه الله، عنده ثلث روايات التسمية، عنده رواية يقول فيها مكروهة، وعنده رواية يقول فيها جائزة، وعنده رواية ثالثة يقول فيها مستحبة. إذن ففي الرواية التي يقول عنها مثلا إنسان يعتقد بما قال الإمام مالك أن التسمية على الوضوء غير مشروعة، فلا يمكن أن تقنعه بأنها تقيس في مسألة الغسل، فتقول يا أخي تستحب التسمية في الغسل كما تستحب في الوضوء. هو يقول لك أنا أصلا لا أثبت الفرع، لا أثبت أصلا الأصل الذي أنت تقول به وهو استحباب التسمية على الوضوء. إذن فكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما، أو معنى مراد المصنف، يعني ذلك أن يكون الأصل ثابتا عند الخصمين، إذ لا يمكن إقناع أحد بقياس الأصل فيه لا يقول به المخالف، لابد أن تقنع إنسان بأصل يقول به من يخالفه. طبعا وتعبير الناظم بالخصم لا يوافق عليه، فالخصم كأنه في هناك معركة دائرة بين أهل الفقه وأهل الأصول، لا، نحن نقول المناظر بما يوافق المتناظرين، فهذا كأنه من آداب المناظرة، كأنه ساق هذا الشرط، وهو في حقيقة من آداب المناظرة. إذا نظرت شخصا لابد أن تستدل عليه بأصل هو يقول به، أما تناظره بأصل لا يقول به لا يمكنك أن تقنعه. ماشي؟ إذا هذا شرط الأصل عند الناظم رحمه الله، وبعضهم يجعل هذا الشرط ليس شرطا للأصل، بل يجعله شرطا لحكم الأصل، يجعله شرطا لحكم الأصل، وهو الظاهر، ظاهر أن هذا شرط لحكم الأصل لا للأصل، والله تعالى أعلم. كائن الشرط الأمر الثالث، ذكرنا شروط الفرع، ذكرنا شروط الأصل، هناك شروط العلة، هناك شروط العلة، وهذا هو لب باب القياس، وهو الذي كثرت فيه الأقوال وكثرت فيه التصانيف والتآليف، هو الذي نرى العلماء يذكرون له شروط كثيرة. لماذا؟ لأنه لولا العلة لما وجد القياس أصلا. لاحظوا مثلا ابن حزم رحمه الله، هو أنكر القياس، لماذا؟ لأنه ينكر العلة، يقول أفعال الله غير معللة، هو ينكر الحكمة والتعديل رحمه الله وغفر له، ينكر الحكمة والتعديل، يقول أفعال الله غير معللة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هكذا استدل بهذه الآية، والحقيقة أن الآية لا تريد ذلك. فهو لما أنكر العلة في أفعال الله أنكر القياس، لأن القياس مبني على العلة، بخلاف الأشاعرة فنراهم يتناقضون، من جهة ينكرون العلة في أحكام الله في أفعال الله، يقول أفعال الله غير معللة، وفي الوقت نفسه يثبتون القياس الذي ركنه الأساس هو العلة. لذلك هذا يعد من تناقضات الأشاعرة. العلة إذن هي أساس القياس الذي يبنى عليه، وتعريفها التقريب للطلبة، هنا كان تعريف نقرب به الأمر للطالب، وهناك تعريف معروف في الكتب. التعريف التقريبي للإنسان المبتدئ، قل له يا أخي العلة هي الرابط بين الأصل والفرع، الرابط بين الأصل والفرع، الشيء الذي يربط بين الأصل والفرع يسميه العلماء علة. إذا أردت تعريف الأصوليين الذي تراه في الكتب، فيقولون العلة هي الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط الذي يشتمل على المعنى المناسب للحكم. لاحظ الوصف، هي اصطلاحات قد تبدو في الظاهر أنها يعني تقلق الذهن، لا، في الحقيقة هي سهلة. وصف ظاهر منضبط، كما نقول مثلا الإسكار، هذا وصف ظاهر ومضبوط، يعني الإسكار ليس له حالة، الإسكار شيء معروف مضبوط، يشتمل على معنى يناسب الحكم، يشتمل على معنى يناسب الحكم. فالإسكار متى وجد قيل بتحريم شرب ذلك الأمر أو أكله، متى وجد الإسكار وجد الحكم، وصف ظاهر منضبط يشتمل على معنى يناسب الحكم. حتى نوضح الأمر. مثلا القتل العمد العدوان، القتل العمد وصف ظاهر منضبط باين، وهو مناسب لشرعية القصاص، مناسب للمنع من الميراث. تبهنا؟ إذن هذه العلة، لماذا أقيم حد القصاص على فلان، لماذا منع من الميراث فلان؟ لأنه قتل قتلا عمدا. البيع مثلا، البيع وصف ظاهر منضبط مناسب لشرعية انتقال الملكية، مناسب لشرعية انتقال الملكية، يعني شيء معقول المعنى، باع أو اشترى فانتقلت الملكية إليه. السفر مضبوط بالعرف، شيء مضبوط بالعرف. في العرف نتاعنا إنسان إذا ذهب إلى منطقة معينة يسمى مسافرا، إذا ذهب إلى منطقة أخرى لا يسمى مسافر، شيء مضبوط. فهو وصف ظاهر منضبط معقول المعنى يناسب شرعية الحكم، وهو قصر الصلاة والإفطار في رمضان والمسح على الخفين 3 أيام وغير ذلك من أحكام المسافر. إذن العلة هي وصف ظاهر منضبط يشتمل على المعنى المناسب للحكم. وقد ذكر الناظم رحمه الله شرطا واحدا للعلة وهو الأهم، فقال: وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. أعيد: وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. ومعنى مسجلة أي مطلقا، كأنه قال: فلا قياس في ذات انتقاض مطلقة، مسجلة هي مطلقا. معنى البيتين هذين أن شرط العلة أن تكون مضطردة. شوف ما أوضح العبارة، شرط العلة أن تكون مضطردة، بمعنى حيث وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. لذلك من القواعد المشهورة عندنا: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، أي إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا عدمت العلة عدم الحكم. تبعنا؟ فإذا كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها الحمد لله العلة واضحة، لكن البحث في العلة التي لا يكون فيها نص، العلة التي تكون فيها نص قلت واضحة، مثلا ما هي علة تحريم الخمر؟ هي الإسكار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل خمر، كل ما أسكر فهو حرام، كل خمر مسكر وما أسكر فهو حرام. إذن الخمر علتها منصوص عليها، كذلك علة طهارة سؤر الهرة جاءت العلة منصوصا عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني الله تعالى لما علم أن الهر يدخل على الإنسان ويروح ويغدو ويروح، فلو حكمنا بنا لو جعل الله تعالى سؤر الهرة نجسا لشق على ذلك على المؤمنين، يكون في كل لحظة لابد أن يغسلوا ما مسه الهر، سؤر لسان الهر. فلهذه المشقة الله تعالى عفى عن سؤر الهرة مع أنها من السباع، والسباع سؤرها نجس، لكن الهرة استثنيت. إذن هذا في معناها العلة منصوص عليها. وإن لم تكن العلة منصوصا عليها أو لم يكن مجمعا عليها، هنا على المجتهد قبل أن يذكر العلة عليه أن يبحث في النصوص جميعها حتى يعلم أنها لم تنتقض. لابد أن الإنسان يجمع النصوص وينظر هل العلة التي يريد إثباتها في الحكم انتقضت أو لا، حتى يجوز القياس عليها أو لا. أقرب لك ذلك بمثال سهل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هل القتل هو العلة في وجوب القصاص؟ قد يقول قائل: نعم، القتل هو العلة في وجوب القصاص. فالجواب: لا، ليس القتل هو الموجب للقصاص، لأننا وجدنا الذي يقتل خطأ أو يقتل شبه عمد لم يجب عليه القصاص. الخطأ إنسان لا ينوي أصلا القتل ولا ينوي الضرب أصلا، إنسان راه يصطاد فرمى بسهمه أو ببندقيته شيئا، هو ينوي رمي الغزال أو رمي الأرنب، فإذا به السهم يصيب شخصا معينا. إذا تلاحظ هو يقصد قتل لكن لا يقصد قتل الإنسان، هذا خطأ. أو لا يقصد القتل أصلا، راه يمازح أخاه فيدفعه فمات، فهذا قتل خطأ لأنه لم يقصد أصلا القتل. شبه العمد لا، شبه العمد الإنسان له فعل في ذلك، بمعنى يحمل الحجر يضربك به ولا يريد القتل لكن يضربك بحجر، فيه نية ضرب، أو ضربك بعصا مثلا يريد أن يضربك فضربك بالعصا فوقعت على أم رأسك فمت، فهذا قتل من جهة لا يمكن تسميته خطأ لأنه نوى الضرب، نوى الإيذاء، فسماه العلماء شبه عمد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بشبه العمد. هذا لا يوجب القصاص، لا يقتل بهذا القتل خطأ أو شبه عمد. إذن ما هي العلة إذن؟ هل هي العلة إذن هي قتل العمد؟ ننظر، لاحظ كيف ننظر في مسألة العلة، أين هي العلة؟ قلنا ليس مجرد القتل هو الموجب للقصاص، لأنه لو كان قتل لقتل القاتل خطأ، لقتل القاتل شبه عمد. ما هي العلة؟ قالوا القتل العمد، القتل العمد هو الموجب للقصاص. مع ذلك نقول لا، ليس القتل العمد هو العلة، لأننا وجدنا أن من يقتل شخصا دفعا للصائل، إنسان يأتي ليؤذيك أو يقتلك أو يريد عرضك أو مالك ثم دفعته فلم يندفع إلا بقتله، فلاحظ أن هذا لا يقيم الحد، لا يقام الحد عليه ولا يقتص منه مع أنه قتل عمدا. إذا ما هي العلة؟ العلة أن نقول هي القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، في اعتداء قتل عمد وعدوان، هذا هو الذي يوجب القصاص. رأيتم يعني كيف طريقة البحث عن العلة؟ الإنسان يبحث هل هذه العلة، ثم يبحث في النصوص الأخرى، فإذا انتقضت يقول لا ليست هذه هي العلة، وهكذا حتى يجد العلة فيسميها بألفاظها، يضبطها بألفاظها، يقول هي القتل العمد العدوان. طبعا لم يجب القصاص على الوالد الذي يقتل ولده عمدا وعدوانا، لم يجب لنص، لم يجب قتل الوالد بولده لنص لدليل خارجي، وما رواه الإمام أحمد أنه لا يقتل الوالد بولده، والعلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، وأكثر العلماء على أنه صحيح، أن الحديث حسن صحيح في أقل مراتب أنه حسن، فتقوم بالحجة. فالوالد استثني من هذا الحكم أنه قاتل عمد، وهذا يدل على عظم قدر الوالد، عظم قدر الوالد، ففي مجتمعنا مثلا إذا بلغه آذى الوالد ربما عقه وعصاه، فنقول له يا أخي انظر إلى منزلة الوالد عند الله، هذا لو قتلك عمدا لم يجب عليه القصاص، لماذا تعظيم لمنزلة الوالد لكن بدليل خارجي. طبعا نحن لا نريد أن نخوض في حكم المسألة هذه بذاتها، وإلا فيها تفصيل الإمام مالك رحمه الله يفصل في هذه القضية. من الفروع التي يمكن أن نبنيها على هذا الشرط اضطراد العلة، لابد أن تكون مضطردة، نذكر فروعا حتى نتقن الأصل، لأن ذكر الأصل بلا فروع مضيعة للوقت. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم حين أتاه عبد الله بن مسعود بروثة حمار كي يستجمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له؟ والحديث البخاري قال له هذا ركس، رجس، هذا ركس. ماذا فهمنا من هذا؟ فهمنا أن علة امتناعه من الاستجمار بهذه الروثة هي النجاسة، فهمنا أن علة امتناع الاستجمار بالروثة، روثة الحمار، هي النجاسة، فيلحق بالروثة جميع النجاسات، فيخرج الحكم ما هو؟ ويحرم الاستجمار، الاستجمار والاستنجاء بالحجارة، استعمال الجمار، الجمار هي الحجارة، يلحق بالروثة في بتحريم بالروثة تحريم جميع النجاسات، لا يجوز الاستجمار بالنجاسات جميعها، مع أن النص لم يرد إلا في الروثة، فنقول تقاس جميع النجاسات على الروثة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله هذا ركس، ولم يأتي نص واحد يدل على جواز الاستجمار بالنجاسات، فدل على أن العلة مضطردة لم تنتقد، العلة مضطردة لم تنتقد، هذا معنى اضطراد العلة. لاحظوا الفرع هو النجاسات الأخرى، الأصل هو روثة الحمار، الحكم تحريم الاستجمار، العلة هي كونها نجسة، فتحققت الأركان وتحققت شروط هذه الأركان، ماشي. الفرع توفر فيه الشرط، شرطان اللذان ذكرناهما، فحكم الفرع مناسب للأصل، يعني النجاسات مناسبة لروثة الحمار. زد الفرع ليس منصوصا عليه، الفرع ليس منصوصا عليه، يعني جميع النجاسات لم يأتي نص يحرم الاستنجاء بها أو يبيحها. تمام، لو جاء نص يبيح الاستجمار بالنجاسة كلها إلا روثة حمار لقلنا بالنصوص ولا يحل لنا القياس، لكنه لم يأتي نص يبيح الاستجمار بالنجاسة. والعلة واضحة، النجاسة شيء منضبط، وصف منضبط يناسب المعنى الذي شرع الحكم من أجله، لأن الإنسان يريد أن ينزع النجاسة من بدنه، فكيف يعقل أن ينزع النجاسة بنجاسة أخرى؟ اتفقنا؟ أو معنى مناسب. مثال آخر قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، دل هذا النص على أن السفر هو علة إفطار الصائم في رمضان، في نهار رمضان، هذا هو العلة. وإن لم تكن هناك مشقة، يعني إنسان لو سافر بالطائرة أو بسيارة فخمة ولم يشق عليه السفر جاز له الإفطار في نهار رمضان، إذن العلة هي السفر لا المشقة. ولم يأتي نص ينقض هذه العلة، ما عندناش نص رأينا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه الكرام حرم عليهم الإفطار في نهار رمضان من أجل السفر، ما عندناش. لذلك هذه العلة لم يأتي ما ينقضها. وليست العلة هي وجود المشقة كما قال به قوم، لماذا؟ لأننا رأينا الشارع الحكيم سبحانه لم يبح ولم يجز للزارعين والفلاحين الإفطار مع وجود المشقة. لاحظ الفلاح والزارع موقين وربما عمل عملا شاقا، فقد يقول قائل إذن يباح له الإفطار لعلة المشقة؟ قل لا، الله سبحانه وتعالى لم يبح للمسلمين وللصحابة الكرام لم يبح لهم الإفطار من أجل وجود المشقة، من أجل عملهم في الزراعة والفلاحة. فلو قلنا إن العلة هي المشقة لانتقضت، قلوا كيف تكون هذه العلة ولم ينقل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفطروا من أجل المشقة؟ إذن هذه العلة منقوضة لم تضطرب. فلاحظوا علة المشقة لا تصلح لأنها لم توجد في السفر وأبيح الفطر، ووجدت في العمل الشاق ولم يبح الفطر، إذن هذه العلة لم تضطرد ولم تنعكس. وشرط العلة أن تكون مضطردة، حيثما وجدت وجد الحكم وحيثما انعدمت انعدم الحكم. احنا هنا رأينا العكس، أنها وجدت المشقة في المقيم الذي يعمل عملا شاقا ولم يبح له الفطر، وانعدمت في السفر وأبيح له الفطر. فالعلة إذن ما هي؟ هي السفر لا المشقة، العلة هي السفر لا المشقة. لذلك لا يصح قياس أصحاب الأعمال الشاقة في المناجم ونحوها على المسافر في جواز الإفطار بعلة المشقة، لأن هذه العلة ليست هي العلة، لأن المشقة ليست هي العلة. مثال آخر، لماذا وجبت الزكاة في المواشي؟ سبق أن ذكرنا في قياس الدلالة أن الزكاة واجبة لأنها مال ينمو، مال ينمو. فلو قال قائل إنما وجبت الزكاة لسد حاجة الفقير، تخيلوا لو قال قائل وجبت الزكاة لسد حاجة الفقير، هل يصح جعل حاجة الفقير سد حاجة الفقير هي العلة؟ جواب لا، هذه حكمة من حكم شرع الزكاة وليست هي العلة. لماذا؟ لأنها لو جعلنا سد حاجة الفقير هي العلة لانتقضت هذه العلة. بماذا؟ بعدم وجوب الزكاة في الجواهر، الجواهر اللويز، ها اللويز طبعا ذهب، هذا الديامو هذا المعروف ديروانتي والمرجان وهذه الأشياء الثمين اللؤلؤ، هذه لا تجب فيها الزكاة مع أنها تسد حاجة الفقير. إذا عرفنا أن العلة في إيجاب الزكاة في المواشي ليست هي سد حاجة الفقير، ولكنها وجبت لأنها مال ينمو، مال ينمو، وهكذا. إذا العلة ينبغي أن تضطرد ولا ينقضها شيء في الشرع، لو نقضها شيء فلا يجوز القياس حينئذ، لا يجوز القياس حينئذ، وتسمى علة قاصرة أي ليست مضطردة. ربما يسألك سائل يقول لك يا أخي لماذا جاء النهي عن الصلاة بحضرة الطعام؟ تقول له إن العلة هي تشويش الفكر وانشغال القلب، إنسان مثلا يصلي بحضرة الطعام أو هو حاق هذا الصلاة منهي عنها، إنما ينصرف إذا كان حاقنا يقضي حاجة ثم يدخل في الصلاة، فما أدرك فصلى وما فاته يتمه. فالعلة هي أنه لن يكون حاضرا بقلبه في صلاته. قد يقول قائل هذه العلة يمكن من أجلها أن نقيس عليها، نقول له لا لا تقس غير ما وجد ما جاء لأجله النص، جاء النص في الصلاة بحضرة الطعام والحاقن ولا تقس. لماذا؟ سنرى. قد يقول قائل الإنسان الغضبان، الإنسان الذي يغضب ليس له أن يصلي، تسقط عنه الصلاة في ذلك الوقت مع الناس مع جماعة أو يؤخرها قليلا حتى يهدأ. لماذا؟ لأن العلة هي تشويش الفكر كما ذكرنا. فنقول له لا، لا يمكن قياس الغضبان على الحاقن وعلى من حضره الطعام، لأن الشارع لم يطرد هذه العلة، لم يجعلها مضطردة. كيف عرفنا ذلك؟ في صلاة الخوف، في صلاة هل القلب يحضر صلاة الجواب؟ لا، الإنسان يكون مشغولا ذهنه بالعدو، برمي العدو، بحمل سلاحه وغير ذلك. إذن فهذه العلة قاصرة لا يمكن القياس عليها. فنقول لابد أن تكون العلة مضطردة حتى يصح القياس، أما لو كانت قاصرة فلا يصح القياس، ولا نقص على الحاقن وعلى من حضره الطعام غيره ممن تشوش فكره. إذن لابد أن تكون العلة مضطردة، إذا جاء شيء ينقضها فلا يصح القياس بها. أما قول الناظم، تبعوا ماذا قال الناظم رحمه الله: وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. قوله لا قياس في ذات انتقاض مسجلة أي مطلقة صحيح، لكن قوله لم تنتقض لفظا ولا معنى هذا قاله تبعا لصاحب المتن وهو الإمام الجويني، حيث قال: ومن شروط العلة ألا تنتقض لفظا ولا معنى. وقد اختلفت عبارات الشراح في بيان مراده من ذلك، والأمثلة التي ذكروها في ذلك لا يصدق عليها قوله أبدا. يعني الذين شرحوا المتن، متن الجويني وعبارة النظم أيضا، في الحقيقة لم يأتوا بما يشفي العليل أو يروي الغليب أو يروي الغليب، إنما أتوا بأشياء لا يمكن أن تصدق على ما ذكره. وليس هناك مثال صحيح نجد فيه العلة انتقضت لفظا ولم تنتقض معنى، أو انتقضت معنى ولم تنتقض لفظا، ليس هناك مثال صحيح، لأن المعاني يعبر عنها بماذا؟ بالألفاظ. فإذا انتقضت لفظا انتقضت معنى بالضرورة، إذا انتقض لفظها انتقض معناها بالضرورة. إذا فهي مجرد اصطلاحات، الله أعلم ما المراد منها، الله أعلم ما المراد من اصطلاحات اللهم إلا، وهذا في الحقيقة نقوله إن شاء الله لا يعد جرأة، اللهم إلا أن يكون قصده غير ذلك، كأن يكون قصده مثلا لم بقوله لم تنتقض لفظا يقصد باللفظ النص، أي لم يأتي نص ينقضها وعبر عنه باللفظ. وقوله لم تنتقض معنى أي لم يأتي شيء ينقض هذه العلة التي يجدها المجتهد بالمعنى بالاستنباط، فإذا وجد معنى ينقضها عن طريق الاستنباط فقد انتقضت، كما مثلنا في مسألة الزكاة، الزكاة علتها لم يأتي نص يبين أنها من أجل كونها مالا ناميا، لا، إنما استنباط، والمعنى صحيح ما دام المال نامي فتجب الزكاة، بخلاف من قال لسد حاجة الفقير انتقضت معنى، والعلة التي تنتقض لفظا التي يأتي نص ينقضها، التي يأتي نص ينقضها كالقتل، ليس القتل هو العلة في القصاص، وإنما القتل العمد العدوان، لأنه جاء نص لا يوجب القصاص في القتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى غير ذلك. إذا فنقول هذه العبارة الله أعلم ما المراد منها، لم تنتقض لفظا ولا معنى. وعبارة الشراح ذهبوا بعيدا فقسموا العلة إلى مركبة من ألفاظ، قال هذه علة لفظية، وغير المركبة من الألفاظ تكون لفظها واحد هذه علة معنوية، وهذا في الحقيقة بعيد جدا، يعني لا يقنع، قلت لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا. فنقول هذه اصطلاحات الله أعلم بمراد صاحب المتن منها، وتبعه الناظم على ذلك من باب الأمانة، لأن الناظم ينظم متنا فينبغي أن يأتي بأقوال صاحب المتن ولا يهدرها. إذا نقول قال الناظم: وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. وشرحنا معنى كون العلة مضطردة، أن حيث ما وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت العلة عدم الحكم. أخيرا وهو الأمر الرابع: شروط حكم الأصل. شروط حكم الأصل يذكر العلماء شروطا كثيرة لحكم الأصل أيضا، وفي الحقيقة هي أربعة على الصحيح. شروط حكم الأصل أربعة: الحكم الشرط الأول أن يكون الحكم ثابتا بالنص أو بالإجماع حتى نقيس عليه، أن يكون النص ثابتا بالنص أو بالإجماع وهذا هو الذي يقنع المخالف. رأينا الناظم رحمه الله ذكر في شروط الأصل أن يكون ثابتا عند الخصمين. قل هنا يأتي هذا الشرط في شروط حكم الأصل ونسميه نحن أن يكون ثابتا بنص أو بالإجماع، لأن الحكم الثابت بالنص أو بالإجماع يقنع المخالف ويكون ثابتا عند الخصمين. مثال على ذلك، لو قال لك قائل لا يجوز عند رمي الجمرات رمي حصات بعينها مرتين، يعني أنت تحمل 6 حصايات ترميها، تخصك حصات تنقصك حصات، تعاود تنزل وتحمل الحصات التي رميتها وترمي بها مرة أخرى. طبعا هذا للتقريب وإلا لا يمكن أن يقع هذا. فتصور المسألة، إنسان يرمي حصات بعينها مرتين، فقالوا لا يجوز ذلك. لماذا؟ قالوا لأنها استعملت في عبادة قياسا على عدم جواز استعمال الماء مرة أخرى. مسألة الماء المستعمل عند الشافعية والحنفية والمالكية أيضا قالوا بكراهة خروجا من الخلاف خلاف الآخرين. يعني إنسان كان يتوضأ بماء ويخلي هذاك الماء يقع في إناء، قالوا يكره الوضوء منه مرة أخرى. هل هناك نص في كراهة الماء المستعمل؟ ليس هناك نص في تحريم أو كراهة الماء المستعمل. فنقول له يا أخي أثبت قبل ذلك الأصل ثم تعالى نقيس عليه. هذا الحكم الذي أثبته وهو كراهة التوضؤ من الماء المستعمل أصلا هو غير ثابت وتخالف فيه، فلا يمكن أن نقيس مسألة رمي الجمار عليه. لذلك قالوا أثبت العرش ثم انقش، أثبت حكم الأصل ثم تعالى نقيس عليه غيره. فهذا القياس فاسد، لأن الصحيح أن الماء المستعمل يبقى طهورا على الراجح، ليس هناك دليل يكره من أجله الوضوء أو الغسل بالماء المستعمل، فيجوز التوضؤ من الماء المستعمل. مثال آخر ضربناه قبل قليل، يجيك إنسان يقول تجب التسمية في الغسل، فيقول لك الحنفي والمالكي والشافعي لماذا؟ تقول له يا أخي قياسا على وجوبها في الوضوء، فيقول لك الحنفي والمالكي والشافعي يا أخي هذا قياس فاسد، لأننا لا نقول بوجوبها في الوضوء. تبعنا؟ لا نقول بوجوبها في الوضوء. إذن لابد أن يكون حكم الأصل ثابتا عند المتناظرين حتى تقنعه. هذا الشرط الأول، حكم الأصل لابد أن يكون ثابتا. الشرط الثاني، أن يكون الحكم معقول المعنى غير تعبدي. تبعنا؟ الأحكام المعقولة المعنى هي التي يمكن القياس عليها، لكن الأحكام غير معقولة المعنى فلا يمكن القياس عليها أبدا. لذلك قال الناظم رحمه الله يبين هذا الشرط، والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا مع، فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. حبي يقول لك أن العلة هي التي تعتبر مناط الحكم، والحكم مجلوب لها، الحكم تجلبه العلة، والعلة لابد أن تكون وصفا منضبطا معقولا، فكيف نقيس على الأمور غير المعقولة؟ تبعنا؟ إذن لابد من كون الحكم معقول المعنى. تحريم الخمر حكم وهو معلل بعلة الإسكار، وهذه العلة معقولة في المعنى فيصح أن يكون مقيسا عليه، ولا يصح القياس على الأحكام التعبدية المحضة. أحكام تعبدية محضة كتحديد أعداد الركعات في الصلوات، يجي إنسان يقول لك نقيس الصلاة الثانية على الصلاة الفلانية، مثلا الصبح نقيس على صلاة الظهر 4 ركعات، يقول لا تقيس. لماذا؟ لأن هذه أمور أصلا منصوص عليها، ثانيا غير معقولة المعنى. لماذا الظهر 4 ركعات؟ لماذا المغرب 3 ركعات؟ لماذا الصبح 2 ركعات؟ هذه أمور غير معقولة في المعنى، تعبدية محضة لا يجوز أن نقيس عليها. كذلك مقادير الزكاة، مقادير الزكاة أمور لا يمكن أن ندركها المقدار. لماذا العشر؟ علاش ماشي 20؟ لماذا ليس السدس؟ فنقول هذه أمور غير معقولة في المعنى فلا نقيس عليها. مثلا عدد الجلدات في حد الزنا والقذف، طبعا الزنا 100 جلدة، القذف 80 جلدة، فنلاحظ أن هذه أمور غير معقولة المعنى فلا نقيس عليها غيرها. كذلك مقادير الكفارات، هذا شهران متتابعان، هذه 3 أيام، هذه الأمور لا يمكن ضبطها فلا يمكننا أن نقيس. لذلك قال العلماء لا قياس في الأمور التعبدية المحضة، هذه الأحكام لا يمكن للعقل إدراك علتها، والعلة هي أساس القياس، فمن شرط حكم الأصل أن يكون معقول المعنى. شرط حكم الأصل أن يكون معقول المعنى. مثال نبين فيه خطأ بعض الفقهاء الذين قاسوا في مسألة عبودية، قالوا تمسح اليد في التيمم إلى المرفقين. لماذا؟ قال قياسا على الغسل في الوضوء، على الغسل في الوضوء. قال ألست إذا توضأت غسلت إلى المرفقين؟ قلنا بلى. قال فذلك التيمم. فنقول له هذا قياس فاسد، لأن إيجاب غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين غير معقول المعنى. لماذا إلى المرفقين؟ لماذا ليس إلى الكتف؟ لماذا ليس إلى نصف اليد؟ المرفقان كون غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين هذا أمر تعبدي لا يمكن أن نقيس عليه التيمم. نقول الإنسان إذا تيمم في اليد يوصل إلى المرفقين، هذا خطأ. مثلا يأتيك قائل قلت يا أخي لحم النعام نعامة ينقض الوضوء، قلنا له لماذا؟ قياسا على لحم البعير لمشابهتها له. قال النعام تشبه البعير إذا فتنقض. نقول هذا قياس فاسد، لأن حكم الأصل اللي هو البعير ينقض أكله ينقض الوضوء ليس له علة معلومة قطعية. العلماء عندما يذكرون وجوب الوضوء من أكل لحم البعير يذكرون علة ليست منصوصة، يقولون إن لحم البعير يورث حرارة في الجسم ويصير الإنسان طبعه غليظا، لذلك نرى الأعراب طبعهم غليظا، نرى الأعراب طبعهم غليظ، فلذلك قال الوضوء يخفف هذه الحدة التي تكون في لحم البعير، ودائما اللحم يؤثر في البدن، هذا لحم الخنزير يؤثر وبسببه الإنسان يكون ديوث والعياذ بالله ديوثا، ولحم البعير أيضا أو لحم السباع. لماذا حرم؟ حرم لأنه علميا اكتشف أن لحوم السباع يكون الإنسان من جراء أكلها مثل السبع في الطباع، يكون شرسا عنيفا، فلذلك ترون مثلا في أقصى شرق آسيا الصينيين واليابانيين طوال تاريخهم من أفتك الناس وكثر فيهم القتل وظهرت الفنون القتالية من عندهم، ترون أن هذا يؤثر. هذا العلة قريبة لا يمكن أن نقيس عليه لحم النعام، لأن أصل الوضوء من لحم البعير أمر جاء به النص لم يبين لنا فيه العلة. إذن هذا الشرط ثاني من شروط حكم الأصل، الشرط الأول أن يكون ثابتا، الشرط الثاني أن يكون معقول المعنى غير تعب، الشرط الثالث أن لا يكون منسوخا. تخيل إنسان يجي يقيس لك على حكم منسوخ، يأتي إنسان فيقيس على حكم قد نسخ، هذا خطأ. شرط القياس أن يكون الحكم ثابتا. مثاله قول الحنفية رحمهم الله أن تبييت النية غير واجب في صوم رمضان. قال في الإنسان لو استيقظ في نهار رمضان وهو لم ينوي أصلا الصيام ثم نوى بعد طلوع الفجر أن يصوم، قال صيامه صح؟ نقول لا، صيامه باطل. إنسان كان لا ينوي أن يصوم، ليس يعني هو ينوي يعصي، يقول أنا لا أصوم، ثم بدأ له بعد طلوع الفجر أن يصوم، نقول نعم تمسك مراعاة لحرمة اليوم ولكن تعيد هذا اليوم، لا يحسب لك صياما. الحنفية يقول لك لا، صيامه صحيح لأن تبييت النية غير واجب في صوم رمضان. لماذا؟ قالوا قياسا على صوم عاشوراء، لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح مفطرا يوم عاشوراء بالإمساك. قال لك وكان صوم عاشوراء يومئذ واجبا، صوم عاشوراء كان يومئذ واجبا، كذلك رمضان واجب. إذن كما أنه لم تشترط النية في صوم عاشوراء الواجب يومئذ، لا تشترط النية في صوم رمضان الواجب يومنا. إذن لاحظوا القياس، الجمهور قالوا هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأن حكم الأصل وهو وجوب صوم عاشوراء منسوخ، ومن شروط حكم الأصل حتى نقيس أن لا يكون منسوخا. هذا مثال لهذا الشرط. طبعا هذا المثال أول من ذكره هو العلامة الشريف تلمساني رحمه الله في مفتاح الأصول ذكره رحمه الله. إذا هذا الشرط الثالث، أعيد، شرط حكم الأصل أن يكون ثابتا، أن يكون معقول المعنى، ثالثا أن لا يكون منسوخا أي أن يكون محكما. الشرط الرابع ونختم، أن لا يكون خاصا، أن لا يكون خاصا. لماذا؟ لأن الاختصاص يمنع التعدي، وتعدية العلة شرط في القياس. احنا اشترطنا في العلة أن تكون مضطردة، وإذا كان الحكم خاصا فلا يمكن طرد العلة، تبعنا؟ إذا لا يكون خاص، يجي إنسان يقيس أشياء خاصة بالنبي على أمور خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، قلنا هذا في الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام فلا نقيس عليه. مثاله في غير النبي صلى الله عليه وسلم قوله في خزيمة، خزيمة بن ثابت الأنصاري، معروف أنه حدثت له قصة طيبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد اشترى النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا من أحد الأعراب، فبمجرد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظرني حتى أحضر لك الثمن أو سوق من شعير، فبمجرد أن مشى النبي عليه الصلاة والسلام خطوات سمعه يبيع البعير لإنسان آخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، ألم تبيعنيه؟ فقال لا، سبحان الله، هذا الأعرابي كان على كل حال جاهلا، إنسان حديث عهد بإسلام يعذر، قال لا، فقال كيف؟ قال لا والله ما بعتك إياه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل من شهيد؟ وليس ثمة أحد شهد هذا البيع. فجاء خزيمة بن ثابت فقال أنا أشهد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال كيف ذاك ولم تكن حاضرا؟ لم تكن، قال لأنك صادق، النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يكذب. فقال عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة فهو حسبه، وجعل شهادته شهادة رجلين. لاحظ، جعل شهادته شهادة رجلين، يعني يكفي وحده فيأتي فيشهد لك، إذا احتجت الشاهدين يغني خزيمة بن ثابت عن الشاهدين. هذا الحكم خاص بخزيمة بن ثابت، فمهما اجتهد المجتهد، مهما اجتهد وأراد أن يبين العلة في ذلك لا يمكنه أن يبين العلة في ذلك، هذا حكم خاص. نحن نجزم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم أنهم أفضل من خزيمة بن ثابت، لكن لا يمكن أن نقيسهم على خزيمة. لو جاء أبو بكر وحده يشهد نقول لا بد من ثاني، لو جاء عمر وحده رضي الله عنها نطالبه بالشاهد الثاني. يجي شيء يقول أنا قيسوني على خزيمة قياسا أولويا، نقول لا، هذا حكم خاص بخزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. هذا مثال يصلح لهذا الشرط أن لا يكون خاصا. هذه هي شروط أركان القياس، شروط حكم الأصل التي ذكرناها. الشرط الأول أن يكون ثابتا، أن يكون معقول المعنى، أن لا يكون منسوخا، أن لا يكون خاصا. هذه الشروط حكم الأصل، هذه شروط أركان القياس الذي يذكرها أهل العلم وسطا بين النفاة والغالين فيه. وكل هذه الشروط أيها الإخوة الكرام تربينا وتعلمنا شيئا مهما، أن لا نسارع إلى القول في دين الله بغير علم، بل لا بد من التريث، والقياس من أدق الأمور الاجتهادية، فكيف لنا أن نأتي ونقول هكذا بسهولة قياسا على كذا؟ فربما أحللنا ما حرم الله أو حرمنا ما أحل الله. وتيسيرا على الإخوة أذكر هذه الشروط التي جاء ذكرها في الشرح مجملة، ثم نذكر التعقيب الأخير. الشروط التي ذكرها الناظم أولا أن لا يكون الفرع منصوصا عليه، أو الشروط التي ذكرناها في الشرح أيضا أن لا يكون الفرع منصوصا عليه، ماذا وإلا كان القياس فاسد الاعتبار. أن يكون الفرع مناسبا للأصل، هذا ثانيا، وإلا كان قياسا مع الفارق. الشرط الثالث أن لا يكون الأصل، أن لا يكون الأصل مختلفا فيه بين الخصمين، مختلفا فيه بين الخصمين، وإلا كان أيضا قياسا فاسدا. كذلك أن تكون العلة مضطردة لا تنتقل، أن تكون العلة مضطردة لا تنتقل. خامسا أن يكون حكم الأصل ثابت. رابعا أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. سادسا أن يكون حكم الأصل معقول المعنى. سابعا أن لا يكون حكم الأصل منسوخا. وأخيرا أن لا يكون حكم الأصل خاصا. هذه إجمال ما جاء ذكره في الشرح. ترون أن الشروط كثيرة، ومن تأمل، وهذا هو الحاصل، الرجاء التركيز في آخر شيء أذكره، من تأمل أغلب هذه الشروط وجدها ترجع إلى اضطراد العلة، وجدها ترجع إلى اضطراد العلة، لأن الحكم إذا كان منسوخا أو كان خاصا أو كان الفرع غير مناسب للأصل كما ذكر الناظم، أو كان الحكم غير معقول المعنى، هذا كله يفضي إلى انتقاض العلة. يكفينا أن نشترط عدم انتقاض العلة، كل ما ذكره يرجع إليها. فالصواب أن يقال أيها الإخوة الكرام إن للقياس شرطين مهمين، أولهما أن لا يصادم نصا وإلا كان قياسا فاسد الاعتبار، أن لا يصادم نصا وإلا كان قياسا فاسد الاعتبار. ثانيهما اضطراد العلة وإلا كان قياسا مع الفارق. هذان شرطان مهما احفظهما يحفظك الله. فهذان الشرطان إذا ركز عليهما الطالب يجد الشروط الأخرى كلها ترجع إليهما. أن لا يصاب منصا، يأتي إنسان مثلا يقول لك إنما حرم الخلوة بالأجنبية من أجل خشية الوقوع في الزنا، وأنا ولله الحمد لا أخشى على نفسي الوقوع في الزنا. قل يا أخي خالفت النص، لا قياس في مثل هذه المسائل، لا قياس، لا تنظر إلى العلة، طبق النص، والنصوص جاءت لتخاطب الإنسان كله، جنس الإنسان، لا لتخاطبك أنت وحدك. وسد الذرائع مطلوب، والله تعالى لم يقل لا تزنوا ولكن قال لا تقربوا الزنا، فمجرد القربان محرم. إذن هذا النص شرط مهم، أن لا يصادم نصا. الشرط الثاني اضطراد العلة، وقد ذكر المؤلفون في باب القياس مسالك العلة، والذي يدرسها جيدا خاصة باب المناسب يجد أنهم أرادوا توضيح الواضحات ولكنهم لم يوضحوا، بل نراهم قاموا بالتعقيد عوضا من التقعيد، وحملوا لواء التعسير عوضا من التيسير. والذي يدرس كتب الأصوليين عموما يجد ذلك ويلمسه لمس اليد. لذلك نعود فنقول ما قلناه في أول هذه الدروس، إن علم الأصول يحتاج إلى تهذيب وتيسير وحذف ما ذكره الأصوليون من زيادات هي في الحقيقة مبنية على علم الكلام وغير ذلك من الأمور التي ذمها العلماء المحققون، وعلى رأسهم ابن القيم في الأعلام موقعين والشاطبي في الموافقات. كل ذلك ينبغي أن يجرد منه علم الأصول. هذا هو باب القياس سهل، إنسان يعرف معنى القياس تعريفه، ثم يأتي إلى أنواعه، ثم يأتي إلى شروطه. يقول شرط القياس هو أن لا يصادم نصا، وشرطه الآخر أن تضطرد العلة فتكون مناسبة، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم، حيثما انعدمت العلة انعدم الحكم، والله تعالى أعلم. بهذا نأتي إلى نهاية باب القياس، ونشرع إن شاء الله في الحلقة القابلة إن شاء الله في باب الاستصحاب. باب الاستصحاب وهو باب عظيم من أبواب علم الأصول، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن كان لديه سؤال فليسأل إذا كان الأمر متعلقا بالدرس أو بغيره بعد ذلك فلا بأس، فتفضلوا جزاكم الله خيرا فيكم، بارك الله وإياكم إن شاء الله. تفضلوا بالأسئلة، بارك الله فيكم. إذا كان شيء متعلق بالدرس نوضحه ثم تأتي الأسئلة غير متعلقة بالدرس من باب الاستفادة، وجزاكم الله خيرا. هذا يقول بارك الله فيكم يا شيخ، لم أفهم معنى قياس مع الفارق. قياس مع الفارق يعني هو أن يكون هناك فرق بين الأمرين، أن يكون هناك فرق بين الأصل والفرع. هذا ما تكونش هناك مناسبة. فضربنا مثالا قبل قليل على مسألة الربا، هل يجري في التفاح أو لا؟ مثلا التفاح، احنا نعتقد أن التفاح لا يجري فيه الربا. لو بعت إنسان تعطي له كيلو تاع تفاح تاع الجزائر ويعطيك 2 كيلو تاع سوريا ولا تاع مصر، جاز شرط التقارب أصلا لا يدخل في الأجناس الربوية، أصلا لا يدخل في الأجناس الربوية، لا إشارة التقابض ولا التماثل. لكن بعض الشافعي يقول لا، لا بد من التقابض والتماثل، يعني تمد شد اليد بيد وكيلو مع كيلو فقط. أنا أقول لا يجري القياس في التفاح. هو يقول نعم يجري، بلى يجري. لماذا؟ يقول لأن التفاح يقاس على البر قياسا على القمح وعلى الشعير وعلى، فنقول هذا قياس مع الفارق، أي هناك فرق بينهما. أين الفرق؟ نقول إن التفاح ليس قوتا مدخرا، لا يعد التفاح من أقوات البلد الذي تقوم عليه الحياة. البر يعتبر قوتا ويمكن ادخاره، فهذا الذي الله يسر الله لنا ذلك. فبارك الله فيك أخانا، جزاكم الله خير. هذا إياكم إن شاء الله، أهلا وسهلا بالجميع، تفضلوا بالأسئلة جزاكم الله خيرا حتى لا مطيلة على إخواني. هذا يقول أبو طلحة الجزائري: هل الأشعرية والماتوريدية يدخلون في مفهوم أهل السنة والجماعة؟ مفهوم أهل السنة والجماعة يطلق ويراد به معنيان، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، فلا بد من فهم اصطلاحات العلماء. أحيانا يدخل الأشاعرة والماتوريدية بل حتى الصوفية يدخلون طبعا خلال الباطنية، لأن هؤلاء كفار، تحدث عن الطوائف التي لم يكفرهم العلماء، يدخل الأشاعرة والماتوريدية والكرامية وغيرهم يدخلون في أهل السنة إذا قابلناهم بالشيعة الرافضة، إذا كنا نتحدث مع الرافضة فنقول قال أهل السنة، فيدخل فيه الأشاعرة والماتوريدية كما فعل شيخ الإسلام تيمية، يرد على الرافضة فيقول وقال أهل السنة، ثم يذكر لك أقوال الرازي وغيرهم من هم أشاعرة في الحقيقة. فمقصوده بأهل السنة أي العكس عن الرافضة. لكن إذا كنا نتحدث عن أهل السنة بمعنى أهل الحديث، فليس الأشاعرة ولا الماتوريدية ولا الكرامية ولا غيرهم يدخلون في أهل السنة. أهل السنة والجماعة هم اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن نفهم ما معنى أهل السنة، أي السنة على الرسول صلى الله عليه وسلم كما فهمها الجماعة، وهم شكون؟ متى اجتمعت الأمة؟ لم تجتمع الأمة إلا على ظلال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما أجمع عليه هؤلاء هم الجماعة، وإن عاشوا بعدهم بقرون. فغيرهم من الفرق التي خالف أصول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار هذا يتعصب للشيخ الفقه، وهذا يتعصب لأبي الحسن الأشعري أو جهم بن صفوان في العقيدة، وهذا يتعصب في السلوك للجنيد، وهذا للنقشبندي، وهذا يتعصب في الدعوة إلى فلان وعلان. فهؤلاء ليسوا في الحقيقة من أهل السنة والجماعة بهذا المفهوم. إذا الخلاصة، إذا قابلنا الرافضة فيدخل في مفهوم أهل السنة كل الطوائف حتى وإن لم يكونوا من أهل الحديث. وإذا قابلنا مثلا في باب علم العقائد وقصدنا بأهل السنة أهل الحديث، فهنا لا يدخل الأشاعرة ولا الماتوريدية، وإن كانوا هم يقولون نحن أهل السنة، أقول نعم باعتبار أنكم غير رافضة، والله تعالى أعلم. هذا مصطلح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، واصطلاح لا بد من فهمه. طبعا حتى ابن تيمية رحمه الله يقول في مواطن من مجموع الفتاوى، كما نرى في مجموع الفتاوى، يقول والأشاعرة هم أهل السنة والجماعة في البلد الذي يكون فيه المعتزلة والشيعة. مثلا بلد فيه غير معتزلة والشيعة، وكانت طائفة من الأشاعرة في ذلك البلد، هنا يقول هذو هما أهل السنة لأنهم أقربوا إلى السنة من هؤلاء، والله تعالى أعلم. وإياكم إن شاء الله على أخانا، وإياكم أخانا أبا حذيفة، جزاكم الله خير. أخي يسأل فيقول: بارك الله فيكم، نرجو منك توضيحا أو تحريرا محل النزاع في حكم إثبات أصول العبادات بالقياس. تحدثنا قبل قليل، قلنا أن العبادات هي غير معقولة المعنى، هذا هو الأصل في العبادات، غير معقولة المعنى. فلماذا وجب علينا الوضوء إلى مواضع محددة؟ لماذا وجب علينا الصلاة بصفة محددة؟ لا يمكن، هذه أمور غير معقولة المعنى، فلا يمكن القياس عليه، لا يمكن القياس عليها. فلذلك لا يصح لأي أحد أن يقيس عبادة على عبادة أخرى، لا يصح أن يقيس أحد إلا اللهم في مواطن معلومة، كإذا تعلق الأمر بالأسباب والشروط والأركان، فعندئذ يمكن أن يقاس إذا لم يكن هناك نص. لكن أن تقيس على أصل العبادة فهذا لا يمكن، مثل المسألة التي ذكرناها قبل قليل، قول الجمهور أن التسمية مستحبة في الغسل قياسا على استحبابها في الوضوء، تبانا هذا قول الجمهور، يقولون تستحب التسمية على الغسل قياسا على استحبابها في الوضوء. لماذا؟ لأن هنا أمر مدرك، لأن اسم الله تعالى يذكر على بين يدي الأشياء. لاحظ هنا العلة معقولة في المعنى، لماذا ذكر اسم الله على الوضوء؟ لأنه واضح المعنى للتبرك به، ولأن الله عز وجل شرع لنا أن نذكر اسمه في كل حين. لكن أن تثبت أصل العبادة فهذا لا شك أنه خطأ. هذا هو والله تعالى أعلم ما يمكن قوله في إثبات أصول العبادة بالقياس. فيكم بارك الله أخانا. طبعا إن شاء الله موعدنا يوم الأربعاء الساعة 8:30. ونشرع إن شاء الله تعالى في شرح الباب القابل وهو باب الاستصحاب. واحد غير سمعوا بمجرد ما قلت أنا نستأذن طلقة الأسئلة. تفضل. هذا يقول سمعت العلماء السنة المعاصرين في الأشاعرة أن يكون حضرة الله من أهل السنة القضية لا يكون يقولون تحت مظلة السنة ولكنهم الأعلام يكون هم ليسوا من أهل السنة. طبعا كما بينا إذا أطلقت لفظ أهل السنة فأنت لا تريد من أنهم أتباع السلف، ولكن المقصود أنهم أهل السنة باعتبار أنهم مخالفين للرافضة. تبانا الناس احنا حتى اليوم إذا جالست غير المسلمين يقول لك أنتم سنة وشيعة، أنتم سونيست وشيست، ما عندوش حاجة واحدة أخرى، لا يعرف هذه التفاصيل التي نعرفها. وهذا خلال التقسيم العام المسلمون إما سنة أو شيعة، ثم داخل أهل السنة ننفصلوا فأتباعوا السلف وأهل الحديث فهؤلاء هم أهل السنة قلبا وقالة، أما غيرهم فقد خالفوا السنة من هذه الحيثية والله تعالى أعلم. هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول هذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول المقاصد الشرعية خمسة كما معلوم، لكن بعض العلماء زاد مقصد آخر وهو الأمن، فما قولكم؟ طبعا هي المقاصد الشرعية المذكورة في الكتب هي ليست في الحقيقة آية ولا حديثا، يكثر العلماء أحيانا هذا يضيف شيء وهذا ينقص شيء وهذا يقول هذا يدخل تحت هذا. فالمقاصد الشرعية ما المقصود بها؟ نقول بمقصد شرعي نزيد لك الأخوة، مقصد شرعي تبعنا، مقصد شرعي كل أصول الإسلام مقاصد شرعية، لكن هم يتحدثون عن المقاصد الشرعية العامة تبعنا. هذا لما أضاف الأمن، قل لماذا أضفته؟ أليس يدخل الأمن في الحفاظ على النفس؟ الأمن يدخل في الحفاظ على النفس. المقاصد الشرعية هي الحفاظ على الدين وعلى النفس وعلى العرض وعلى المال وعلى العقل، هذا كل شيء يذكرونه بعد ذلك يدخل تحت هذه الخمسة. الأمن يدخل تحت الحفاظ على النفس، فهو عندما ذكر الأمن ربما أضافه في بيئة غلب عليها انعدام الأمن تبانا، أو ربما كان من وراء هذا الزيادة ربما أراد إما شيئا مستحسنا، إذا عاش في بيئة ليس فيها أمن يحب يركز على الأمن من باب ذكر الخاص بعد العام يدل على تعظيم ذلك الخاص، ماشي قلوا قصدك طيب وتقسيمك لا مشاحة في الاصطلاح له، لكن قد يقول قال مقصد أمن، الأمن هو مقصد مغاز الشرعية فيبطل الجهاد، قلوا لا هذا تقسيم باطل تقسيمك خطأ. إذن الأمن هو يدخل في مقصد الشرعي الثاني وهو الحفاظ على النفس، هذا هو المقصد، وإلا لازمنا الحفاظ على الأخوة مقصد مقاصد الشرعية. هذه أصول الدين معروفة، لكن هذه الخمسة مقاصد الشرعية هي التي جاء دينه للحفاظ عليها، للحفاظ عليه بمعنى أصلها، أصل الأصول الخمسة، هذا والله تعالى. لذلك الأمن قد يضيف الإنسان، ما تعطيك مثال تقرأ بعض العلماء يضيف لك مثلا يقول لك توحيد نوعا توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات، ما يذكر جاء توحيد الربوبية، فنقول له لماذا؟ قالت لأن الربوبية أمر اتفقت عليه الخلائق، اتفقت عليه الخالق، فلماذا أذكره؟ طبعاً قد إنسان يزيد أو ينقص من تقسيمات له سبب وله داع من أجلها، فنقول له الأفضل أن تذكر التقسيمات الثلاث التي ذكرها العلماء زيادة في البيان، زد أن الربوبية لا تتعلق فقط بالخلق، الربوبية ليست فقط أن الله خلقنا وهو الذي يدبر الأمور، لا، أن الربوبية تعني أمور أخرى، الرزق، الناس ضعاف الإيمان في الرزق، ضعف إيمانهم في الرزق، لذلك الله دائما يعطف الرزق على الخلق، لأن الناس كأنه يقول لك كما أنه ليس هناك خالق إلا الله فليس ثمة رازق إلا الله، فكما أنك لا تبتغي الولد من طريق حرام فلا تبتغي الرزق من طريق حرام. إذا إنسان تزوج ووجد امرأته عقيما هل يروح يزني حتى يأتي بالولد؟ جواب لا. كذلك الرزق إذا كان دخله وجيبه عقيما وعمله عقيما فلا ينبغي أن يلجأ إلى مكسب غير شرعي، إنما ما عند الله لا ينال بالحرام، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. هذا نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. هذا يقول لو تكرمتم مثال آخر على اضطراد العلة، أظن أني أطلت في ذكر الأمثلة عمدا لأن الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر، لذلك أطلت في ذكر الأمثلة. اضطراد العلة لابد أن تكون العلة ثابتة، لابد أن تكون العلة ثابتة إذا أردت أن تثبت الحكم ألا تنفقد. ضربت لك مثال علة الإشكار، الإشكار علة، حيثما وجدت الإشكار فقل بتحريم ذلك شربه وأكل ذلك الأمر. لماذا؟ لأنه يشكر، فهي مضطردة. الشيء الذي لا يشكر كله، إذا في العلة هنا وجدت، وجد الحكم، إن عدم الحكم. هذا هو معنى اضطراد العلة، الطرد والعكس، كلما وجدت وجد الحكم، العكس كلما انعدمت انعدم الحكم. وما يسمى أيضا بالدور، الدوران، هذا أيضا يعبر عنه علماء الأصول. فلو وجدت العلة هنا ثبتت وهنا لم تثبت، لا يمكنك أن تقيس، لا نجعل هذا الأمر إلا. ضربت لك مثال بمسألة الصلاة بحضرة الطعام، علة ما هي؟ هي تشويش الفكر، هذه علة قاصرة، ما يجوزناش نطردوها، لا نطرد كل ما وجدت العلة وجد الحكم، لا، نقول هذه علة قاصرة. فبان الإنسان الذي يغضب سيدخل الصلاة وهو مشوش الذهن، يقول نعم ادخل إلى الصلاة مع الجماعة ولا تتعلل بهذه العلة، قال أنا مشوش الذهن فيمكنني الانصراف، لا، صلي مع المسلمين وأدي صلاتك على النحو الذي وفقك الله إليه، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا لم نجعل تشويش الفكر علة مضطردة؟ لأنها انتقضت، وجدنا أن الله تعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام وأمرهم بصلاة الجماعة وهم مشوشي الفكر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفة معك، فلاحظ أنه خاطبهم بصلاة الجماعة وهم مشوش الذهن في صلاة الخوف، العدو مقابل أو خلف، والله تعالى أعلم. عندنا أجرت لي مكان مخصص للسوق وأنا أقبض الثمن على الباع، هل يعتبر هذا يقول أحسن؟ البلدية عندنا أجرت لي مكان مخصصا للسوق وأنا أقبض الثمن على الباع، هل يعتبر هذا؟ كيف يعني أنت استأجرت مكانا من عند البلدية؟ أرجو توضيح السؤال جزاك الله خير. يعني أجرت لك مكانا مخصصا للسوق وتقبض الثمن على الباع، أفهم السؤال فأوضح بارك الله فيك. هذا يقول ما هي ضوابط العلة المعتبرة عند أهل السنة؟ العلة المعتبرة هي أن تكون مضطردة مناسبة للحق، هذا هو الشرط الوحيد، هو ضابط العلة المعتبرة. أما إذا كانت العلة لا تضطرد تنتقل، وجدنا أن الله تعالى لم يعتبرها علة في جميع الأمور، فلا يجوز لنا أن نقيس في هذه العلة على كل الكلام، والله أعلم. إذن فأخ لم يطرح سؤال، فإذا أمكنت أخ الكريم إذا أمكنت أن تطرح سؤال في اللقاء القادم سوف أوضح وأحسن، الله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وأعتذر عنكم.